أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني، حمل صحيحة الحذاء على التقية، فهذه الصحيحة لا يراد الجد فيها، ونحملها على التقية لأنها موافقة للعامة، فلا بد من طرحها. والمنسوب إلى مالك بن أنس أن الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس. يراجع الحدائق الناظرة الشيخ يوسف البحراني الجزء 12 صفحة 360، جواهر الكلام للمحقق النجفي جزء 16 صفحة 67. فالرواية تجري مجرى التقية، إذ أن سائر روايات الخمس خالية عن ذكر خمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. وأجيب عن هذا الأمر بوجوه. الوجه الأول، عدم المقتضي للحمل على التقية، لأن الترجيح بمخالفة العامة إنما يكون في خصوص حال التعارض، والرواية سالمة عن المعارض، ولا توجد رواية تنفي وجوب خمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، حتى نضطر إلى حامل صحيحة أبي عبيد الحذاء على التقية. الحق والإنصاف، هذا الوجه متين. الوجه الثاني، عادة هكذا من المرجحات، يعني مجرد أن هذه الفتوى موجودة عند العامة هذا يوجب الحمل على التقية؟ لا. نعم، في خصوص باب التعارض تحمل الرواية على التقية، وإذا قامت قرائن تدل على أن الظرف ظرف تقية حتى لو لم يكن في موطن المعارضة يمكن حمل الرواية على التقية. وأما مجرد كون الرواية موافقة للعامة من دون وجود قرائن تقتضي الحمل على التقية، ومن دون وجود معارضة فلا مقتضى للحمل على التقية، فتكون الجهة سليمة، تمسك بأصالة الجد، أن الإمام عليه السلام جاد فيما أفاده. الوجه الثاني: إن مورد فتوى مالك بن أنس هو خصوص الأرض العشرية، أي الأرض التي يثبت فيها العشر كالزكاة أو الخراج، وهذا مختص بالأرض الزراعية وليس مطلق الأرض الزراعية، بل خصوص الزرع الذي يثبت فيه الزكاة أو الخراج. بينما صحيحة أبي عبيد أبي عبيد الحذاء مطلقة، تشمل الأرض الزراعية والأرض غير الزراعية، والأرض الزراعية العشرية وغير العشرية، ففتوى مالك أخاص، وفتوى مشهور المتأخرين وفقا لصحيحة أبي عبيد الحذاء أعام. وبالتالي لا موجب ولا مقتضى لتخصيص صحيحة أبي عبيد الحذاء المطلقة بخصوص الأرض العشرية التي أفتى بخمسها مالك، لكي نحمل رواية أبي عبيد الحذاء عن التقية. وأيضا هذا الوجه الثاني لا بأس به. الوجه الثالث: عدم المقتضي للحمل على التقية أيضا، فإن المخالف هو مالك بن أنس، وصحيحة أبي عبيد الحذاء مروية عن الإمام الباقر عليه السلام، وكانت إمامة الإمام الباقر سنة 95 هجرية، وشهادة الإمام الباقر سنة 114 هجرية، وولادة مالك بن أنس سنة 96 هجرية، ووفاة مالك بن أنس سنة 179 هجرية، فقد عاش 83 سنة. إذن حينما ولد مالك أدرك سنتين من إمامة الإمام الباقر، الإمام الباقر مدة إمامة بداية إمامته سنة 95، وولد مالك سنة 96، وعاش الإمام الباقر إلى سنة 114. يعني حينما استشهد الإمام الباقر كان عمر مالك بن أنس 18 سنة، قرابة العشرين. وقيل إن مولد مالك سنة 90، من 90 إلى 114 24 سنة. لذلك قال السيد الخوئي في مستند العروة الوثقى وشيخنا الأستاذ الداوري في الخمس في فقه أهل البيت الجزء الثاني صفحة 13 قال: فكان عمر مالك حينئذ يقارب 20 سنة. قال يقارب 20 سنة، يدور بين 18 و 24. وبالتالي مالك لم يكن مشهورا أيام الإمام الباقر، بل اشتهر أيام الإمام الصادق. والمنصور الدوانيقي هو الذي أمر مالك بن أنس بكتابة كتاب الموطأ لكي يكون فقيه المدينة في مقابل فقاهة الإمام الصادق عليه السلام. والرواية صدرت عن الإمام الباقر عليه السلام، ولم يعلم أنها آخر حياته، ربما بدايات إمامته، يعني لم يبلغ الحلم مالك بن أنس. ولا أقل أنه لم يكن صاحب فتوى أو لم يكن مشهورا، ولعل الرواية صدرت عن الإمام الباقر عليه السلام قبل وفاته بسنين، فلم يكن مالكا بالغا فضلا عن كونه صاحب فتوى. وبالتالي لا يمكن حمل الرواية على التقية. لكن هذا الوجه ليس بتام، فإن هذه الفتوى موجودة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، بل إن هذه الفتوى أول من أسسها الخليفة الثاني، فإنه هو الذي أخذ على الذمي ضعف العشر، أي 20 وهو 20%، أي الخمس. وعندنا روايات تدل على ذلك، وهذه سيرة الحكام منذ الخليفة الثاني إلى عصر قريب، فإن الخلفاء كانوا يأخذون العشرين أو ضعف العشر على الذمي. من هذه الروايات المقربة ما رواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، إن بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم، يعني ألغى عنهم الجزية حتى لا يذهبوا إلى الروم، وضاعف عليهم الصدقة. والمراد بالصدقة الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والزكاة 10% فيصير 20%. وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحال. يراجع من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني صفحة 29، الحديث 1613، وسائل الشيعة الحر العامل جزء 15 صفحة 152، الباب 68 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الحديث 5. ومن يراجع التاريخ يجد من الواضح أن أخذ ضعف العشر من الواضحات منذ زمن عمر بن الخطاب إلى عهد كثير من الخلفاء، خصوصا أيام الدولة العباسية، ولقد أجاد وأفاد سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رحمه الله، إذ قال في كتابه بحوث في الفقه، كتاب الخمس الجزء الأول صفحة 398، ما نصه ولكن الإنصاف أن من يراجع المسألة في فقه العامة يجد أن جذور هذه الفتوى كانت ثابتة بشكل وآخر لدى جملة من مذاهبهم، بل لعل مشهورهم أن الأرض العشرية أي التي فيها زكاة إذا اشتراها الذمي ضوعف عليه ذلك فيؤخذ منه الخمس، بل الظاهر منهم أن عمل الخلفاء منذ عهد الخليفة الثاني كان على ذلك، فلم تكن هذه الفتوى من مختصات مالك ومذهبه في الفقه لينحصر وجه الحمل على التقية لصدور الرواية في زمنه، بل المتتبع يرى أن القول بمضاعفة العشر كان قول الأحناف، حيث يعزيه أبو عبيد في كتاب الأموال إلى أبو يوسف، وأما مالك فكان يقول إن الذمي يؤمر ببيع الأرض لأن في ذلك إبطالا للصدقة. إذن الصحيح في معالجة هذا الأمر أن نحمل الرواية على الخمس لا على التقية، لكن نحملها على الخمس بمعنى الخمس ما ينتفع من الآن، لا الخمس في رقبة الأرض وأصلها، فإن من يراجع النصوص والروايات خصوصا فقهاء العامة وكلمات الشيخ الطوسي في الخلاف يجد من الواضح الجلي أن المراد بالخمس هو ضعف العشر، وهذا يثبت في نتاج الأرض لا في رقبة الأرض. لذلك أفاد سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشهرودي بحق الجزء الأول كتاب الخمس صفحة 399 ما نصه، نعم كان ينبغي أن يناقش كلام المنتقى، منتقى الجمالي الشيخ حسن صاحب المعالم، بمناقشة أخرى حاصلها إنه لو فرض ظهور الصحيحة في وجوب دفع خمس الأرض على الذمي فهذا ليس موافقا مع العامة، لأنهم لا يقولون بذلك، وإنما يقول بعضهم بوجوب أخذ العشرين أي الخمس من الناتج بدلا من العشر في الأرض العشرية. هذا تمام الكلام في مناقشة الأمر الثاني، واتضح أن حمل الرواية على التقية ليس بتام، بل ينبغي حمل الرواية على الخمس، لكن بمعنى خمس النتاج لا خمس رقبة الأرض كما سيأتي. الأمر الثالث وهو العمدة في مناقشة صحيحة أبي عبيد الحذاء، وهو ضعف الدلالة، وذلك بحمل لفظ الخمس الوارد فيها على خمس نتاج الأرض لا على خمس رقبة الأرض، وهو الخمس بالمعنى الاصطلاحي. فكما يحتمل أن يراد بصحيحة الحذاء الخمس الاصطلاحي وهو خمس رقبة الأرض، يحتمل أيضا أن يراد بها خمس نتاج الأرض الذي هو تكرار للعشر المتعلق بحاصل الأرض بعنوان الزكاة لا بعنوان الخمس، لكن عبر عنه بالخمس لأن ضعف العشر عبارة عن 20% وهو خمسون، وقد ضوعفت الزكاة وضوعف العشر على الذمي لكي لا يرغم أهل الذمة في شراء أراضي المسلمين، وهذا الاحتمال وهو حمل الخمس على نتاج الآن وإن كان خلاف المعنى المصطلح للخمس وهو خمس رقبة الآن، لكن يمكن توجيه وتقريب هذا الاحتمال بعدة جهات أكثرها قابل للمناقشة. وسيتضح أنه إما أن نحملها على خمس النتاج أو لا أقل من الإجمال والاحتياط، ولنشرع في بيان هذه الجهات المقربة لحمل لفظ الخمس في صحيحة الحذاء على خمس النتاج لا على خمس رقبة الأرض. الأولى عدم ذكر لفظ الخمس بمعنى خمس الرقبة في كلمات الأصحاب قبل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، وفيه عدم تعرض الفقهاء القدماء لوجوب تخميس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ليس بمعنى نفيهم للحكم، فعدم التعرض لا يعني عدم ثبوت الحكم، ولعلنا لم نجد للقدماء فتوى لعدم وصول فتاواهم إلينا، فعدم الذكر لا يعني عدم الإفتاء ونفي وجوب الخمس، وإلا كيف ادعى السيد ابن زهراء في غنية النزوع الإجماع على وجوب الخمس التي اشتراها الذمي من المسلم؟ وابن زهرة الحلبي، يا شيخنا الحلبي، من أعمدة الفقهاء وأكبر إجازة للعلامة الحلي، كتبها إلى السيد أبي المكارم ابن زهرة، وهي من أهم الإجازات التي يستفاد منها في نظرية تعويض الأسانيد الرجالية. الثانية، عدم ذكر خمس رقبة الأرض في غير رواية أبي عبيد الحذاء. فعندنا رواية واحدة فقط وهي صحيحة أبي عبيد الحذاء، هي التي دلت على وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. وأما رواية الشيخ المفيد وهي مرسلة، فلعلها متحدة مع رواية الحذاء، لكن الراوي اشتبه في النسبة، فروى مرسلة المفيد عن الإمام الصادق، والحال إنها نفسها صحيحة الحلبي المروية عن الإمام الباقر عليه السلام. نعم، بارك، لا تستعجل المناقشة، احنا يقول ناقل الكفر ليس بكافة. وفيه اولا، لو سلمنا انه لا توجد الا رواية واحدة وهي صحيحة الحذاء، فانه يكفي لثبوت الحكم الشرعي وجود رواية واحدة فقط لإثبات الحكم الشرعي، فتكفي صحيحة الحذاء لإثبات وجوب خمس الرقبة، لو استظهرنا منها أنها ظاهرة في خمس الرقبة لا خمس النتاج. وثانيا، الأصل هو التعدد، وصحيحة الحذاء مروية عن الإمام الباقر، ومرسلة مرسلة المفيد مروية عن الإمام الصادق، ولسان الروايتين مختلف، بل إن مرسلة المفيد ظاهرة في الرقبة بينما صحيحة الحذاء مطلقة تشمل خمس الرقبة وتشمل خمس النتاج، فكيف تحمل الروايتان على أنهما رواية واحدة مع اختلاف الإمام المروي عنه أولا، واختلاف لسان الرواية ثانيا، وعدم وجود قرينة على الاتحاد ثالثا؟ إذن الجهة الثانية ليست تامة. الجهة الثالثة، إن ثبوت خمس الرقبة للأرض مخالف للروايات التي حصرت موارد الخمس في خمسة موارد، وكل الروايات الحاصرة لموارد الخمس، والإمام في مقام بيان موارد الخمس لكنه لم يذكر مورد الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، فمفهوم الروايات الحاصرة ينفي ثبوت وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. وفيه نقضا وحلا. أما النقض فأبرز مصداق عملي لوجوب الخمس هو وجوب خمس أرباح المكاسب، وهو لم يرد في الروايات الحاصرة. وأيضا غيره لم يرد في الروايات الحاصرة. وأما الحال فالحصر الوارد في الروايات الحاصرة إنما هو حصر إضافي قطعان وليس حصرا حقيقيا، وإلا يلزم خروج الموارد التي قطعا يثبت فيها خمس كمورد خمس أرباح المكاسب الذي اتفق الفقهاء على وجوب الخمس فيه. إلى هنا ذكرنا ثلاث جهات واتضح أنها ليست تامة. تبقى الجهة الرابعة والخامسة، إن شاء الله تراجعونها في كتاب شيخنا الأستاذ الداوري الخمس في فقه أهل البيت الجزء الثاني صفحة 14، وسيتضح أن بعضها تام وبعضها ليس بتام خلافا لشيخنا الأستاذ الداوري وسيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.